أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقا. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحيانا فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
هلا والله، السلام عليكم، حياكم والله، يسعد مساكم. وكالعادة الساعة 9 الأربعاء ليلة الخميس قصتنا هذا الأسبوع. هذه القصة فيها خلنا نقول استجابة لبعض الأصوات اللي تقول نبغى قضية فشلت فيها، فأنا ألبي الاستجابة وأعطيكم هذه القصة. قد تعتقد أني فشلت فيها، أنا أعتقد أني ما فشلت فيها. إن كنت فشلت في جانب فأنا حققت نجاحات في جانب آخر. بقول لكم القصة واكتبوا لي في التعليقات آراءكم كالعادة. في بداياتي في العمل، يعني كنت في أول ثاني سنة ثالث سنة، كان في عائلة عندهم خلافات فيما بينهم. هذا الأخو يشتكي هذا الأخو، ومجموعة هذول الإخوان يشتكون مجموعة هذول الإخوان، وأحياناً يدخلون الخوات. هي أصل القضية عندهم خلاف على بعض التركة لوالدهم، وعندهم والدهم أوقف منزل، هذا المنزل أو هذه العمارة أو هذه الشقق موقفها على من يحتاج من أولاده، وهذا شرط يعني شوي متعب في الأوقاف أو الوصايا، لأن ضابط الاحتياج كل يعتقد أنه محتاج، واللي من بناته مثلا ما تزوجت أو أرامل أو مطلقات يستحقون السكنة في هذه في هذا العقار. فكانوا دائم مزعجين وتسلطوا عليه. جاء أول شيء، جو عندي بحكم الأول كان تبليغات القضائية والتنفيذ والإحضارات كانت تكون من المحاكم قبل محكمة التنفيذ وقبل الوضع، هذا كانت تتم عن طريق الشرطة. فأول واحد جاء عندي ثم تسلطوا، صار ما يجول لعندي، وصارت الإدارة كل ما جاء واحد قال خلاص روح للبيز، أنت موضوعكم عند البيت، خلاص روح عند البيت. فأذوني أذى لدرجة وصل الأمر كانوا يجون عند الباب مثلا في الليل، صاير بينهم خلاف، خلاف ما له دخل بالموضوع القضائي، خلاف يعني جنائي. يجون عند الباب، البيز موجود؟ لا مو موجود، خلاص يروحون. يجون البيز موجود؟ اي موجود، يدخلون. يعني تسلطوا علي. مرة من المرات فيه واحد منهم اسمه خلدون. خلدون هذا جاب امر تبليغ قضائي لاخته، اخته من ابوه وامها اللي هي مرت ابوه. قال وش يقول؟ يقول ان هذه اختي متجاوزة 30 وساكنة في هذا البيت وهي غير متزوجة، وانها ترفض الزواج علشان ما تطلع، لان اذا تزوجت بتطلع، واذا طلعت امها ميب من اهل الوقف، ميب من الموقوف عليهم، بحكم انها عندهم برضو قضية ثانية انهم يدعون هذه ميب زوجة ابونا، مطلقها قبل ما يتوفى، وداخلين في قضايا اثبات طلاق، سالفتهم طويلة عريضة نسأل الله العافية. فانها رافضة تتزوج عشان ما تطلع، لانها اذا طلعت تبي تطلع امها. فالمحكمة معطيتهم موعد، فانا دوري اني استدعيهم، استدعي هذه اخته واعطيها التبليغ. فاستدعيت اخته، جت اخته اسمها شوقية وجت معها امها. فقلت لهم انه انتم عندكم القضية هذه، مقيمها ضدكم خلدون، ونبي تأخذون توقعون على تبليغ محضر التبليغ، وحنا هذا دورنا. فالأم بحكم كبر سنها وجهلها في الأنظمة، وبحكم يعني طبيعتها وبساطتها، صارت تسألني يا ولدي وش السالفة وليش بيطلعوننا وهذولي تبلونا، وبدت تفضفض من القهر اللي جالس يصير لها والبنتها بسبت الأخوان هذولي. طبعا ما لي دخل، بس يعني أدبا وحياء وإحراجا منها وكبر سنها صرت أستمع لها، أني ما لي دخل، خلتها تتكلم، وأنا أعتذر منها أني ما لي دخل. فاعتذرت منها ودعيت لهم يعني من باب الأدب مع كل الناس يعني، وغادر. أنا نسيت الموضوع، نسيت القضايا، دخلت في حياتي، دخلت في شغلي. مرت الأسابيع، في مناوبة من المناوبات اتصل علي المساعد اللي على الأجهزة وقال لهم فيه مرأة تبغى تكلمك. قلت أبش خلها تكلم. المرفعت السماعة، ألو المناوب البيز، سمي تفضلي. قالت أنا عندي مشكلة وحابة أقولها لك وأعرف هل أنا أقدر أبلغ أو أشتكي، يعني وش مدى جدواها لي من عدمه. قلت والله يعني تفضلي قولي لي وش وأنا أعلمك. قالت عادي أجي لك المركز. قلت أنا عادي المركز لك والغيرك، الشرطة مفتوحة للجميع. فجت، ولما جت مسكت سيرة مع اللي ينتظرون، كان قدامها فيه بلاغ اللي عندي وفي بلاغ قبلها وهي قاعدة تنتظر. فالبلاغ اللي قبلها مباشرة كان مطول، والأولوية طبعا للي يحضر أولا، أو الحالات الطارئة مثل ما يصير في المستشفى. المستشفى مو بس في الطوارئ اللي فقط يجون اللي جاي أول. إذا والله هذا حالته بسيطة بس جاي أول، وهذا حالته طارئة وجاي متأخر، الحالة الطارئة هي اللي لها الأولوية. فكان البلاغ اللي قبلها طارئ، فأرسلت لها أحد المساعدين قلت بلغها علشان ما نتأخر عليها أنه هذا البلاغ بيتأخر، فإذا تبي تنتظر ما عندنا مشكلة. قالت أنا ما عندي مشكلة. لاحظتها كأنها صادة، ما تبي أحد يشوفها، نزل رأسها مع أنها كانت يعني مغطي وجهها، لكن تحاول أنه ما حد يكتشف هويتها أو ما في أحد من الموجودين يعرف من هي. هذا كان ملاحظ بالنسبة لي، وأنا ما بعد تكلمت معها. خذنا لتقريبا ساعة وراح اللي قبلها، ثم جت هي. فالمكتب كان فيه المساعدين داخلين طالعين. قالت لي ممكن أتكلم معك من دون ما أحد يدري وش شكوى، يعني واضح أنها مرة منحرجة. هنا أنا انحرجت، لأن النظام يمنع التعامل بين رجل الضبط والنساء إلا بوجود مثلا المحرم حسب المادة 36 فقرة 3 من نظام الإجراءات الجزائية. فأنا علشان أحل الإشكال، لأن النظام برضو حط حل، قال في حال تعذر المحرم فبما يمنع الخلوة. قلت مو مشكلة، نطلع في الصالة، الصالة الناس داخلين طالعين، نجلس في مكتب الاستقبال، الكاونتر هذا حق الاستقبال، أنا خلف الكاونتر وأنت في الكرسي اللي قدام، وبإمكانك أنك تتكلمين. الناس أصلا رايحين جاي ما يدروا شو أنت تقولين، بس هذا يطبق النظام أنه يقطع أو يمنع الخلوة. قالت مو مشكلة. فلما جلست قلت تفضلي، قالت الحقيقة أنا سبق وراجعتك، وأنا عندي مشكلة مزمنة، وأنا سبق وراجعتك واطمأنيت أنه ممكن أنك أنت تحل أو ارتحت لك، وكان كلامك يعني نفسيا يؤدي إلى الاطمئنان تجاهك. قلت عفوا أنا ما أدري أنت عن إيش تتكلمين. قالت أننا جيناك مرة في المكتب وأنت تكلمت مع والدتي. أنا من كثر الناس اللي جوني ما أتذكر، يعني أتكلم عن أسابيع. قالت بخصوص الشكوى، كان أنت عطيتنا شكوى مقدمها أخوي ضدنا في المحكمة. ذكرتك، خلدون وشوقية. قالت نعم أنا شوقية. قلت تفضلي وش مشكلتك يعني، بس عشان نحفظ الوقت طال عمرك. قالت أول شيء أنا ما أبغى شيء، مرة حذرة، هي ما تبي تقيد شكوى، مرة خايفة. قلت شوف أنت قولي الشكوى، إذا وأنا بعلمك وش يترتب عليها. إذا تبين تكملين كملي، إذا ما تبين تكملين هذا شيء راجع لك، في النهاية الأقوال أقوالك والتوقيع توقيعك. قالت طيب أنا مشكلتي، صح أخوي قال أني أنا أمتنع عن الزواج وفي نكات في جو هذا الكلام، يعني هي تقول أنه جرحها، أخوها يتهمها أنها تمتنع من الزواج عشان تقعد في البيت. تقول فعلا أنا أمتنع من الزواج، لكن مو بهذا السبب، السبب أمر آخر هو اللي مخليني الحين جاي عندك. قلت تفضلي وش السبب. قالت أنا متعرضة لابتزاز من سنوات، من أكثر من 8 سنوات. تعرفت على أول ما تخرجت من الجامعة، هي تجاوزت 30، تقول تعرفت على شاب كان يوصلني للعملي، ثم صار في بيننا علاقة، وتعرفون يعني الابتزاز وش التبعات حقته. حصل على صور، حصل على رسائل، حصل على تسجيلات. طبعا ذيك الأيام ما كان فيه زي وقت الحين التواصل الاجتماعي والواتساب والتويتر والأشياء هذه، ما كان فيه إلا الإيميل، وحتى رسائل الوسائط ما بعد جت، ورسائل الاس ام اس والمكالمات بالجوال. أو المسنجر اللي يذكر المسنجر أو الحق المسن، فتقول حصل مني على بعض الأشياء، ثم أنا بعد كم سنة أبغى أنهي هذا الموضوع، أحس أن هذا شيء غير صحي، حسيت أن هذا شيء خطأ فأبي أعدل. تقول حاولت أني أنهي هذه العلاقة ولا قدرت أنهيها، مثل ما تعرفون ما يقع في حوادث الابتزاز. تقدم لي شاب بالخطبة وجيت أفهم هذا اسمه فتحي، قلت يا فتحي أنا أبغى أنهي لأني أنا أبغى أتزوج، فبدأ يهدد والله ما خليك تتزوجين مو على كيفك، تعرفون ألفاظ واستعمالات المبتزين. فتقول أنا وش سوي، خفت، يهددني بالفضيحة بيفضحني، يقول أنا أخواني خلقة أصلا شايفهم مش جالسين يصلحون يقيمون علي دعاوى، احتمال أنهم يهددون يطلعوني من البيت، أمي ضعيفة ما عندها غيري، أنا مكسورة ما لي أحد يسندني، وعشت الآن 8 سنوات أحاول أني أتخلص من هذه المشكلة، أنا مبعرف أنا هل أنا لو شكيت أنا بستفيد ولا بتزيد علي المشكلة. قلت لها شوفي، أولا الحمد لله أن الله هداك وقررتي أنك تتحررين من هذا الرق والعبودية والإذلال اللي أنت حطيتي نفسك فيه، وكرة الثلج اللي كل مالها تكبر، أنت جالسة تحرمين نفسك من حياتك لأجل شخص ما يستحق، شيطان من شياطين الإنس. بعدين لو فرضنا أنك الآن استجبتي له، وهذا الكلام مو بلها أنا أقوله، قلته لها وأقوله لكل من لا قدر الله يتعرض لابتزاز من الفتيات أو الصغار أو أي شخص يتعرض لابتزاز، لو لا قدر الله تعرضت للابتزاز، زليت، وقعت في خطأ، وقعت في خطأ، إلجأ بعد الله لأحد ذويك، والديك، والدك، والدتك، أخوك الكبير، أختك الكبيرة، لا تسكتون، لا تسكت، سكوتك هو اللي يقوي المبتز. المبتز يدري أنك بتخاف، يدري أنك ما راح تتجرأ تبلغ عنه، ما راح تعلم أهلك، هذا هو الشيء اللي يجرأ. طيب وش المحذور؟ أنك تعلم أهلك مقابل الإذلال والعبودية والإهانة والرعب والخوف من الرسائل اللي يرسلها لك أو المكالمة، كل ما طلع اتصال منه أو إيميل منه أو رسالة منه عشت في قلق وقلبك ينبض من الخوف والرعب. أعلم أهلي أحسن لي وأريح لي، فاتورة وتكلفة التعب أني أعلم أهلي أرحم من فاتورة الانتظار والعيش الحياة تحت رحمة السنوات، هذا أمر. ثم ما عندك ضمانة أنك لو بلغت عنه أنه بيفضحك، احتمال ما يفضحك، احتمال أن يخاف، الأنظمة الآن تمنع، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بيسجنه. جريمة الابتزاز بموجب القرارات المتعلقة بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في جميع القرارات، سواء 2000 في 1428 أو 2000 في 1435 أو القرار 1 في 1/1/1442 الأخير اللي أصدر معالي النائب العام، جرائم الابتزاز موجبة للتوقيف. فإيش لا تتوقع أنه بيتجرأ ويبلغ عنك. الآن بعد تطور التقني أصبح الوصول إلى المبتز أسهل من أول، حتى لو كان يخفي هويته. بعدين خال نفرض غولبة الروم، واقعيا غولبة الروم، هل أنت مركز الكون؟ فضحك، وسائل التواصل مليانة بالمعلومات وبالأخبار وبالصور، ما أنت بمركز الكون، أوه هذا انفضح تعال شوف فضيحته. حتى لو صارت الفضيحة، طب أنا أكلمك من واقع، والله يا أنها تصير وتقعد يوم ولا نص يوم في أي وسيلة من وسائل التواصل تختفي، مهما بلغت راح تختفي، ولا تعيش في هذا الرعب اللي هو معيشك فيه لسنوات. المهم نرجع إلى شوقية وفتحي. قلت لها شوفي أنا ما أوعدك، لكن ما أوعدك بالنتيجة، لكن أوعدك ببذل الوسع، النتيجة ما هي في يدي، لكن أنا بإذن الله رح أشتغل على القضية، تعطيني معلوماته، تعطيني رقم الجوال، تعطيني الإيميل، تعطيني محل سكنه، تعطيني كل المعلومات اللي تساعد على ضبطه وضبط الأدلة اللي تدينه، لأن احتمال أنه ينكر، لكن لا تسكتين عليه، حتى لو فشلت في القضية لا تسكتين، خليك قوية. حسيتها تبي وما تبي ومترددة، قالت أبستخير وأرجع لك. قلت عموما أنا موجود، سواء أنا أو غيري حنا تحت الخدمة. راحت في المناوبة الثانية، جت قالت أنا استخرت وقررت أني أقدم شكوى. قلت توكل يا الله، أخذت شكواها بالكامل، أخذت رقم الجوال اللي يتصل عليها منه، الإيميل، محل سكنه، معلومات عنه، ثم كملت الإجراءات وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام، ووجهت هيئة باستدعاء علشان نكمل الإجراء معه. استدعيناه ما حضر. بعد كم يوم اتصلت شوقية وقالت أنه دق على بيتنا وفضحني عند أمي. قلت لها تعالي أنت وأمك. فلما جو عندي قلت لها يا خالة أنت والدتنا جميع وكل إنسان يخطي، ومفترض أنك تفتخرين ببنتك اللي قررت أنها تتحرر من ذل عبودية ورق هذا القذر السيء، وبنتك عندها أمل بالحياة وعندها كفاءة. أعطيتها من الدعم وقلب الأم، فجزاها الله خير، تفهمت ودعت لي وقالت يعني حاول أنك تبذل أقصى وسعك للوصول أو تخلصنا من هذا من هذه القضية. أكتبت للمحقق أنه هذا الشخص متهرب عن الحضور، والمحقق بناء على هذا الشيء وبناء على المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية وجه بالقبض عليه. أنا جاهز لأني عارف محله وعارف، بس ما أقدر أقبض عليه، أنا أقدر أشوفه قدامي بس ما أقدر أقبض عليه. ليش؟ لأنه ما عندي أنا بحكم سلطتي ما تصل إلى أنه يقبض إلا في حالة التلبس، وهو ما يعتبر حالة تلبس. بمجرد ما جت المذكرة القبض أو أمر القبض مباشرة انتقلنا له وقبضنا عليه وأودعنا على التوقيف بعد ما أعطينا حقوقه النظامية وكذا. سمعت أقواله، متوقع أنه ينكر، أنكر أنه يعرف أصلاً شوقية. هذا فتحي قال ما أعرف شوقية ولا أدري شو شوقية. أحلت خلال 24 ساعة حسب النظام إلى المحقق، حتى عند المحقق برضو أنكر. لما قبضت عليه واستناد للمادة 43 نظام إجراءات الجزائية، أنا فتشته شخصيا، فتشت أغراضه، جواله، فتشت سيارته، وكان الأمر محبط شوي لأن ما لقيت معه شيء. حتى الجوال اللي عطتني إياه شوقية مخالف للجوال اللي معه جهازا ورقما. الجوال اللي معه باسمه، الجوال اللي معه ما عليه أي ملاحظات في الفوترة أو التواصل مع شوقية، لكن الجوال اللي عطتني إياه شوقية فيه تواصل مع رقم تدعي إنه رقمه، لكن الرقم هذا لما استفسرت عنه طلع باسم عامل مغادر البلاد. يعني أنا عرفت أنه يستعمل جهاز ورقم مبعد له علشان يتحرر من المسؤولية عشان ما يلقى دليل عليه. يعني كان الموقف شوي صعب، والآن التحقيق بيبدأ. فالمحقق وجد أن القضية شوي يعني واصلة إلى باب مسدود وما في بينة، والبينة يعني هي اللي إحنا ما موب علشان عواطف، مع أني أنا لما شفت عيونه كنت أدري أني أمام مجرم وخبيث. لكن ما نقدر في النهاية، لازم ما تقدر تسجنه ولا تقدر تحيله للمحكمة ولا تتهمه ولا، لأن هذه قضية موجبة للتوقيف مثل ما قلت لكم. ما يقدر يحول المحقق إلا بدليل، ولا يقدر يتهمه إلا بدليل. حتى لو اتهمه وراح المحكمة، المحكمة تحفظ التهم لأن ما في دليل. جاء المحقق ندبني إلى حسب المادة 66 أعتقد، ندبني إلى أني أعمل مواجهة بين فتحي وشوقية ومحضر تعرف، هل هذا هو الشخص اللي كان يبتزك أو لا، ومواجهة أنت تدعين أنه يبتز وهو ينكر. فاستدعيت شوقية وقلت لها أنه هذا اللي بيصير، المحضر مواجهة. هو كذا علمتها إيش معنى محضر مواجهة، أنه بتوقفين أنت قدامه بحضوري ونقول الفتحي وش أقوالك أنك تدعين عليه بالابتزاز، وفي يوم كذا سوى كذا، في يوم سوى كذا، ونسمع رده ونشوف من اللي يعني يتراجع عن أقواله ومن اللي يصر عن أقواله. وقلت لها لا تخافين، صح أني ماني مغششك وما يجوز أني أغششك مهما كان، أنا لازم أكون محايد، لكن أنا أعرف أنه مثلك لما يجي في مثل هالأماكن ولو أنه صاحب حق لكنه قد يضعف يخاف، وبحكم أنه مبتز ومخوف وكذا قد تخافين، لكن خليك شجاعة وقوية وقولي كل اللي خاطرك ولا تخافين، ما يقدر يمد يده عليك ولا حتى إذا طلع بيكون ذليل، ولا يقدر حتى ينفذ ابتزازه. بالفعل تمت سوينا أول شيء محضر العرض، جبناه حطيناه مع مجموعة أشخاص مشابهين له في الطول والشكل ولون البشرة والأشياء هذه، تقريبا 5-6 أشخاص، ومباشرة استخرجته قالت هذا هو فتحي، تعالي فتحي يلا نعمل المواجهة. عملنا المواجهة، هي أصرت على أقوالها وهو أصر على إنكاره، بل إنه كان ينكر بكل غرور وسخرية وتكبر، ومن أنتي وبدر عليك وجاي تتبليني. المهم أنا أثبت الشيء هذا وعرفت أنه يعني القضية راح تحفظ. راحت شوقية أرسلت القضية للمحقق، وأنا عارف من دون ما المحقق يقول لي، طبعا المحقق كان ممدد له توقيف احتياطي لمدة 5 أيام، فكل الإجراءات هذه كانت تتم خلال 5 أيام من بداية القبض. لما جاء اليوم الخامس اللي أتوقعت أن المحقق بيفرج عنه، كنت يعني صدق أنا محبط وأشعر بالحرج يعني قدام، لأني تزحلت لها ومتحمس لها، ولكن يعني خذلتها. صحيح أني خذلتها بدون 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 إرادة مني، القضية جت بالشكل هذا. اليوم الرابع قبل اليوم الخامس، اليوم الرابع المحقق ما قصر، طلب مني أرسل لي مذكرة تفتيش لمسكن فتحي، يمكن نلقى اللابتوب. هي كانت تقول فيه لابتوب له كاميرا، وأعطتني الماركة حقته، وان فيه بطاقات شحن، لأنه تقول كان يأخذ أكثر من نص راتبي كان يروح عليه، تقول أعطيه كاش أو أعطيه في بطاقات شحن. فرحنا للسكن حقه في اليوم الرابع وفتشنا بموجب المذكرة هذه، وكان واضح أنه فتحي محتاط وعارف حاسب حساب هذا اليوم ومنظف كل شيء، ما فيه لا لابتوب ولا بطاقة شحن ولا شرائح ولا جوالات ولا ولا ولا. هنا أنا أرجع أقول لكم موضوع اليأس والإحباط. في اليوم الخامس اللي أنا أنتظر أن المحقق يفرج عنه، تفاجأت برجل يدخل علي ومعه بنت، قالوا حنا جايين نقدم شكوى على فتحي، سمعنا أنه موقف بابتزاز، وهذا بنتي، وقالت لي انه هذا فعلا يبتزها. وانا طبعا استبشرت، قلت يمكن نطلع منها بدليل، واعطتني بلاغ مشابه لبلاغ شوقية ضد فتحي، وارقام مختلفه، رقم جوال مختلف، ايميل مختلف، واضح انه متمرس، حاط لكل وحده ايميل وحاط كل وحده رقم. اثناء ما انا اخذ شكواها جت وحده ثانيه نفس الفكره، صاروا الان مع شوقية في ثنتين، فرحت زيادة وقلت إن شاء الله نطلع منهم دليل وأبدأ أشتغل عليهم. ومباشرة رحت سمعت أقوال فتحي ضدهم وأحلته إلى النيابة، قلت أبي المحقق يتريث في الإفراج، وبالفعل المحقق تريث بالإفراج ووقف على ذمة القضيتين الثانيات. وكررنا نفس الإجراءات اللي هي المواجهة ومحضر عرض التعرف والتفتيش، وكان في كل الأمور يعني نفس الشيء اللي صار مع شوقية صار ريتويت في البنت الثانية وفي البنت الثالثة. ما أخفيكم يعني محزن، وأتوقع أنكم تحزنون معي في مثل هذا، لأنه هذا صراحة لازم يتطهر المجتمع من هذه الأشكال، وأنا بذلت وسعي مش أسوي. جاء اليوم اللي خلاص بيفرج عنه حتى من الشكوى الثانية والثالثة. فكنت مناوب أنا هذاك اليوم، ما أنسى كان ظهر الأربعاء، فجاي وأنا يعني ما كلني الهم في موضوع يعني شوقية والبنات الثانية، بس شوقية بحكم أنها يعني لجأت لي، يعني هذا اللي كاسرني. فلما شفته دخلت راح المكتب على بداية المناوبة وأشوفهم جالسين، فشفت شوقية وأمها جالسين، فأنا استحيت صراحة منهم. ف يعني هي كانت متفهمة وتقول أنا أدري، لكن أنت ما قصرت، أنت شجعتني، أنت ساعدتني على كسر القيود، أنت كنت متلطف معنا وتلطفت مع والدتي وساعدت والدتي معي. فشكرتهم. ثم الأم قالت صح، قالت دعوة أنا صعقت وأنا مالي دخل، قالت الله يحرق قلبه مثل ما أحرق قلب بنتي، الله يجعله يتمنى الموت وما يلقاه. طبعا كانت تقولها ببكاء وبحسرة يعني أشعر بغصتها. أنا صعقت صراحة من الدعوة، مر خفت. انتهى اللقاء وغادروا، وكنت تعبان نفسيا صراحة من هذا الموضوع. صلينا العصر، بعد العصر دخلت التوقيف أبي أشرف على الإفراجات وأعطي الموقوفين اللي يطلعون أماناتهم. فلما جت أمانات فتحي جيت كتبت بطاقة رسالة صغيرة، كتبت فيها كلام محترم بقولكم يا في نهاية القصة، وحطيته مع محفظته وأغراضه،
وعطت هي. أشوفه أنا وهو طالع بشعاع النظر يمشي، بعدين وقف طلع الورقة، شوف يقرأ الورقة وكأنه كذا ضحك ضحكة كذا ضحكة السخرية، عفط الورقة ورماها وطلع. لأن الكلام اللي فيها مقدس ومحترم أخذت الورقة وأتلفتها باحترام وانتهت القضية. مرت الأيام والأسابيع والشهور، أنا نقلت من المركز، طبعا القضية حفظت لعدم كفاية الأدلة. بعد 4 سنوات أنا نقلت من المركز، اتصل بأحد الزملاء اللي حل محلي من الخريجين الجدد، قال لي محمد في طرد جاي للمكتب ومن البريد ومكتوب عليه اسمك، فكيف تبي نوصله لك ولا تجي تاخذه؟ قلت له بجي اخذه، متى انت موجود؟ قال انا مكرم ناوب. قلت خلاص اجيك بعد صلاه العشاء. جيت بعد صلاه العشاء واعطاني الطرد، طرد كبير كرتون كبير. لما فتحته لقيت اسم المرسل فلان، اسمه كامل، اسم يشبه اسم فتحي، انا ما نسيت فتحي حتى الان، انا ما نسيته، حافظ اسمه بس الاسم الاول مختلف، يبدو انه اخوه. لما فتحت الكرتون وش لقيت؟ لقيت لابتوب، بطاقة شحن، جوالات وشرايح، كل الأدلة اللي تدين فتحي في قضايا الابتزاز موجودة. أنا مباشرة ذكرت القضية، بل أني ذهلت أنه كاتب خاص بالقضية رقم، القضية رقم، القضية رقم، وحاط معلومات عن فتيات وبنات ثانيات ما اشتكوا انه ترى هذه أدلة ضدي فيهم. فأنا استغربت كيف هذه ينكر والحين يقدم أدلته. بلغت الزميل قلت هذه في قضية موجودة من 4 سنوات لازم نتخذ فيها إجراء، هذه لازم نحولها للنيابة، لازم بكرة الصباح تطلعون البلاغ. فراح الزميل علشان يطلع الأوراق المعلومات القضية عشان يعرف وين مكانها ويستخرجها عشان نحولها للنيابة مع الأدلة. أنا وأنا أفتش لقيت ظرف في أسفل الكرتون، فتحته وش كان مكتوب فيه؟ بقرأ لأني كاتبها عندي. مكتوب: المحقق محمد البيز، أكتب لك وأنا أنتظر الموت ليخلصني من آلامي. تعرضت لورم خبيث انتشر في جسمي كالنار في الهشيم. ثم أعاد كتابة الكلام المحترم اللي هو كتبت الآن. وش كنت كاتب له؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعاد كتابتها وطلب أني أتواصل مع أصحاب القضايا وأطلب منهم يسامحونه، وأن الرجل قدم الأدلة وأنه هذا اللي صار. طبعا كلام مؤثر صراحة، وما أخفيكم أنه مبكي، أنه هل الآية أثرت فيه لهذه الدرجة؟ طبعا الآية أنا استمديتها من الأم لما قالت الله يحرق قلبه، تذكرت قول سبحانه وتعالى في سورة البروج هذه الآية: ولهم عذاب الحريق. المهم دخلت أنا النظام أبي أطلع معلومات عن فتحي، بأصل له بأسرع فرصة بأخذ منه تفاصيل. الطرد واصل بعد 2 أسبوع من إرساله، والزميل متواصل معي بعد 2 أسبوع من وصول الطرد، يعني الطرد مصنوع أو مرسل له شهر. لما دخلنا على النظام وش كانت الصاعقة؟ وجدنا اسمه فتحي، معلومات تحت وش مكتوب؟ متوفى بتاريخ، تاريخ وفاته بعد تاريخ الإرسال ب3 أيام. الله يرحمه وأفضى إلى ما قدم. صحيح أني كملنا القضية وأحلناها إلى الهيئة. طبعا القضية حسب نظام الإجراءات الجزائية المادة 22 تعتبر منتهية في الدعوة الجزائية العامة. ليش؟ لأن نص النظام في هذه المادة تنقضي الدعوة الجزائية بوفاة المتهم. صحيح أني فشلت وما قدرت أدينه، لكني أعتقد يعني اللي يقولون نبي قصة فشلت فيها، هذه قصة فشلت فيها، فشلت فيها إجرائيا، لكني ما أعتقد أني فشلت عاطفيا، أو أنا أعتقد أني صنعت أثر، صنعت أثر. قد يكون الله هداه، قد يكون تاب قبل ما يموت بسببي. البنات هذولي قدروا أنهم يكسرون قيود ويتحررون ويعيشون بكل بكل الحقوق اللي منحها لهم الله سبحانه وتعالى، تحرروا من 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 الابتزاز ومن الذل اللي كان يعيشهم اياه، انكسرت هذه القيود وصاروا يعيشون بشكل طبيعي. كلنا نخطي، ما في احد ما يخطي، لكن الخطأ انك تستمر بالخطأ، الخطأ انك تعالج الخطأ بخطأ. هذا اللي عندي، اتمنى ان القصة عجبتكم، اتمنى اني اصنع اثر مثل ما صنعت اثر في هذه القصة. في لو يجيني واحد منكم، واحد من الملايين اللي شاهدوني، مجرد هذا الواحد لو يستفيد من هذه القصة انا مستفيد، لو من كل مذكراتي واحد فقط ينقذها الله بي انا اعتبر نفسي ناجح. أبشركم وصلنا 9 مليون مشاهدة، وهذا بالله ثم بكم، ثم بنصائحكم توجيهكم وانتقاداتكم ملاحظاتكم. لا تتركوني، أقرأ كل التعليقات، أستمع للجميع. تمسوا على خير، في أمان الله.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما انذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم، ونلقاكم الحلقة الجاية.